الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال: وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط. وهذا مر معنا، وأنه أشار في التعليق إلى هذه الشروط الثمانية التي ذكرت، وخلاصتها كما تقدم معنا وهي في مسائل خلافية أنها بما لا يكون فيها معنى مخالف للشرع، فما أمكن فيه الفصل فصل، وما لم يمكن فلا، والعبرة بما يوافق الشرع وما كذلك لا يخالف العقد. وقد مثلوا أمثلة ولو تأملها الإنسان وجدها تدور بالجملة حول هذا المعنى، ولأجل الاختصار لم يذكر هو الشروط، وكذلك في الشرح والتعليق على هذا الاختصار لا يحتاج ذكر هذه الشروط، خصوصا أن الشروط في الحقيقة غير منضبطة، بل هي أمثلة، عبارة عن أمثلة، كل مثال له حكمه الخاص. ولهذا تجد في كتب أخرى لا يذكرون مثل هذه الشروط. ثم قال رحمه الله: فإن تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل. ومعناه إن تريد تحقيق هذه الشروط بدون اختلال فيها فراجع الأصل، يعني دائما ارجع إلى الأصل، أصول الأشياء. فهناك أصل للعبادة، وهناك أصل في مسألة الحل، وهناك أصل في المعاملات، فكل شيء له أصله الذي يرجع إليه. وقد تقدم معنا أن المسائل عديدة وكل مسألة لها حكمها الخاص. وجانب الملل يعني لأجل أن تصيب، من باب التأكيد، اترك الملل الذي قد يكون عائقا في وصولك للصواب وسلامتك من الخطأ. وكما تقدم لو تأملنا هذه الشروط وجدنا أن كل شرط يحتاج إلى كلام ويحتاج إلى تفصيل، لكن تكفي الإشارة التي سبقت. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال: وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهاكها بلا توقف. فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر، وهذه تدخل فيها قاعدة أيضا، فخذها لا حرمت الفائدة. فالمقتضى مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع. يقول رحمه الله تعالى: وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهاكها بلا توقف، يعني زيادة نذكر لك قاعدة تدخل في هذه القاعدة، وهي اجتماع الحلال والحرام ومسألة التغليب فيها. ما هي هذه القاعدة؟ وهي إذا اجتمع في العبادة الواحدة في جانب السفر والحضر غلب جانب الحضر. فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر، إذا اجتمع سفر وحضر غلب جانب الحضر. وهذه المسألة كذلك ليست مضطردة، ليست قاعدة مضطردة، وللعلماء تفصيل في ذلك. فمثلا مثل بمثال قال إذا مسح أحد المعلق مثل قال إذا مسح أحد الخفين في الحضر والثاني في السفر يقول يجب عليه التقيد بمدة الحضر وهي يوم وليلة. الآن مسح أحد الخفين في الحضر، هو أولا هل يتصور أن إنسان يمسح خف في الحضر ويمسح خف آخر في السفر، أم سيمسح الخفين في وقت واحد؟ ها، في وقت واحد. لكن قل إذا ابتدأ المسح مسح الحضر ثم أنشأ السفر فيواصل مدة الحضر أو مدة السفر، واضح؟ ابتدأ في الحضر، الحضر كم يمسح؟ يوم وليلة كما جاء في حديث علي وغيره، صفوان بن عسال وغيره، وفي السفر 3 أيام بليالهن كما في حديث صفوان بن عسال. طيب، الآن هو مسح مدة حضر ثم سافر، لما سافر وهو قد مسح يزيد 3 أيام أم يبقى على يوم وليلة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكمل مدة الحضر ثم بعد ذلك ينشئ في سفره مدة ماذا؟ السفر، لأنه قد ابتدع المسح، وابتداء المسح دخول في الحكم، فإذا المدة وجبت مدة الحضر. ففي مثل هذه الحالة نعم، إذا اجتمع جانب السفر وجانب الحضر غلب جانب الحضر على جانب السفر بشرط أن يبتدئ بالحضر، بشرط أن يبتدئ بماذا؟ بالحضر. لكن العكس، كان في السفر فمسح مدة السفر، رجل كان مثلا في مكة وسيسافر اليوم إلى المكلا مثلا، ذهب إلى جدة واغتسل ولبس الخف وجاء وقت الظهر، أول مسح يمسح مسح ماذا؟ السفر، ثم عبر اليوم وغد سيأتي، هل يواصل مسح السفر أم ينتهي مسح الحضر؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه ما مسح من مدة السفر وبقي له في الحضر لا يزيد على مدة الحضر في مكان الحضر، يعني مثلا كما لا يزيد على مدة السفر، ننتبه لا يزيد على مدة الحضر ولا يزيد على مدة السفر. مثلا مسح اليوم الظهر أول مسحة ووصل إلى هنا غدا بعد العصر، هل تنتهي مدة المسح؟ الجواب لا، ما تنتهي مدة المسح. لماذا؟ لأنه مسافر، والمسافر رخص له كم؟ 3 أيام بليالهن، لكن لأنه الآن وصل إلى بلده قال العلماء من أهل العلم فقط يوم وليلة، يعطي يوم وليلة مدة الحضر لأنه وصل إلى بلده، وها بشرط هذه اليوم والليلة الزائدة لا تزيد عما كان ماذا؟ باقي من سفره، واضح؟ الآن كم باقي من سفره؟ يومان، بقي يومان، فإذا زاد يوم وليلة ما زال في مأذون فيه، فيفعل يوم وليلة ولا يزيد لأنه وصل إلى بلده. فإذا كان في السفر على يومين بقي له كم في الحضر؟ يوم، ما زال في حدود المأذون فيه. في السفر يومين ونصف جاء إلى الحضر، هل سيكمل يوم؟ لا، لأنه لو أكمل يوم زاد عن مدة السفر، كم سيزيد؟ سيزيد نصف يوم، وهذا لا يجوز، واضح؟ فإذا ليس دائما نقول ينغلب الحضر، نغلب الحضر بشرط ألا يزيد على مدة السفر، نغلب الحضر في الحضر بشرط ألا يزيد على مدة السفر. ومثله كذلك في صاحب الحضر إذا دخل في السفر فإنه لا يزيد على مدة الحضر، لأن مدة الحضر أقل، وبعد انتهاء مدة الحضر يدخل في حساب جديد وهي مدة ماذا؟ مدة السفر. فإذا القاعدة ليست على إطلاقها. ومثله الصيام، يقول طيب هو ذكر القصر، كذلك القصر في الصلاة. إنسان دخل في السفر وسافر في وقت العصر فخرج من بلده في وقت العصر وقد وجب عليه العصر، خرج وقد دخل وقت العصر، فإذا دخل في السفر يصلي عصرا أو يصلي ظهرا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح وهو الأحوط أن يصلي ماذا؟ عصرا، لأن العصر وجبت عليه في مكان الحضر كم؟ أربعا، فيصليها تماما أربعا. انشغل ما استطاع أن يذهب إلى الجماعة، إنسان في بيته يرتب السفر، جاء وقت العصر مشى من الشحر إلى مطار الريان قبل أن يصعد إلى الطائرة، ماذا يصلي الآن؟ أربعا أو ركعتين؟ يصلي أربعا ولو دخل في السفر، لأن فرض العصر وجبت عليه كم؟ أربعا، هو في الحضر، دخل وقت العصر وهو في الحضر. إنسان صلى العصر، صلى الظهر أربعا وخرج مسافرا إلى عدن، في الطريق أدركه العصر، كم سيصلي؟ ها؟ ركعتين. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، وبذي الحليفة ركعتين، ومعناه يجوز الإنسان أن يترخص برخصة السفر بمجرد أن يفارق البنيان، بمجرد أن يفارق البنيان. طيب إنسان جاء من السفر، جاء من السفر صلى في السفر ركعتين الظهر وجاء إلى بلده وقد صلى الناس العصر وهو لم يصلي العصر، وجبت عليه صلاة العصر في السفر كم؟ ركعتين، لكن دخل المدينة قبل أن يصلي العصر فوصل، كم سيصلي؟ أربعا أم ركعتين؟ أربعا، لأنه وصل إلى مكان إقامته فسيصلي ماذا؟ أربعا، سيصلي أربعا. فهنا نعم نغلب الحضر إذا كان في الحضر أو دخل عليه الواجب في الحضر، إذا كان في الحضر أو دخل عليه الواجب ماذا؟ في الحضر، دخل عليه الواجب في الحضر. قال وهذه تدخل فيها قاعدة أيضا فخذها لا حرمت الفائدة، كذلك يلحق بهذه قاعدة أخرى. قال فالمقتضى مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيث وقع، فالمقتضى مع مانع إذا اجتمع، إذا جاء مقتضى معين ومعه مانع يمنع منه فيغلب المانع على مقتضى الإباحة، وهذا ما تقدم معنا، إذا اجتمع حاضر مبيح قدم الحاضر على المبيح، مع أن هناك استثناءات وتفاصيل، استثناءات وتفاصيل في ذلك. طيب مثل له بمثال فيما إذا استشهد الجنب، والمسألة خلافية هل يغسل الشهيد أم لا، طيب، فممكن أن نأتي بمثال آخر، لأن هذه مسألة خلافية أصلا، والصحيح أن الشهيد لا يغسل، وقد صح ذلك به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلت الشهيد الذي مات في أرض المعركة وكان جنبا. لكن مثال آخر، لو اجتمع حاضر ومبيح، مقتضى مع مانع، قدم المانع حيث وقع. مثاله لو أن إنسان وجبت عليه الجنابة ثم وقع معه ما يمنع من هذه الجنابة، ما يمنع من هذه الجنابة، كون وجب عليه الغسل، كونه مثلا عليه جرح يضره الغسل، فهذا يمنع من الترخص بهذه الرخصة. لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومثله كذلك لو كان هناك مسجد ويريد أن يصلي فيه، ولكن هذا المسجد فيه شيء من الضر أو المحظور الشرعي. المحظور الشرعي كوجود مثلا ما لا تصح الصلاة فيه، قبر أو نحوه، فهل يصلي فيه؟ الجواب لا، يقدم الحاضر على المبيح والمانع على المقتضى. وهكذا قل في أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن لكل قاعدة استثناء. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم. طيب، هذه أسئلة خارج الدرس، ما أدري لها ضرورة، كأن هذه من الشبكة. يقول أحسن الله إليكم، يكثر الفساد وانتشر في فرنسا كتجويز النكاح بين رجلين أو امرأتين والعياذ بالله وغيره من الجرائم، ونرى من بعض إخواننا الذين كانوا ينكرون وجوب الهجرة من قبل يقرون الآن بوجوبها، وخاصة أنه كثر الاعتداء على أخواتنا المتحجبات في الشوارع من سب وضرب إلى آخره، حتى من قبل الشرطة، والله المستعان. فهؤلاء الإخوة يريدون الهجرة ولكن يخافون الفقر أو قلة الرزق، فيريدون نصيحة في هذا الباب، وكذلك نصيحة لأخواتنا اللاتي لا يستطعن تعجيل الهجرة. سبق الجواب على أمر الهجرة في دروس سابقة ومجالس عديدة، ولعل الإخوة يعطونهم شيئا من تلك المقاطع التي سبق الكلام عليها، والمقام معنا درس الآن لا يتسع لإعادة مثل ذاك الكلام. لكن على وجه الاختصار نقول، أولا كما قال العلماء، ليس بعد الكفر ذنب، فالذي يقع منه الكفر فتوقع منه كل شر وفساد، وبلاد الكفر بلاد يتوقع منها كل شر وفساد، فليس بعد الكفر ذنب، فهو أكبر الذنوب. وما حرم الله عز وجل الكفر إلا أنه يوقع في أنواع الشرور في الدنيا وفي الدين، فهذا قليل من كثير من شؤم البقاء في بلاد الكفر. وليس هذا بغريب، لكن المستغرب هو إعلانه في هذه الأيام، فبعض الدول بدأت تجاهر بالشر والفساد بينما كان من قبل يستر، وهذا يدل على انهيار هذه الدول وخرابها، حتى تسلط أهل الشر والفساد على المناصب العليا فصاروا يجاهرون بما كان يستحي منه، وهذا إيذان بزوال هذه الدول، وهي بشارة لأهل الإيمان، لكنها في نفس الوقت خطر لكل من كان هناك ولكل من اغتر بهؤلاء وللأسف ما أكثرهم لا كثرهم الله في بلاد المسلمين، وهم الذين ينقلون مثل هذه الأمراض إلينا وللأسف. فينبغي الحذر من هذين المعنيين، بقاء المسلم في بلاد الكفر ومن بعض المجرمين والمنافقين الذين ينقلون أمراض الكفار حسًا ومعنًا إلى بلاد المسلمين، فالحذر من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وأما مسألة خوف الفقر فهذا من ضعف التوكل، وإلا من توكل على الله عز وجل حق التوكل لم يضيعه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا يعني ذلك عدم الأخذ بالأسباب، نعم نأخذ بالأسباب، ولكن ليس معنى الأخذ بالأسباب أن نبالغ في هذه الأسباب حتى يحصل العجز والخور والرضا بالشر. أذن الإسلام للمرأة أن تهاجر من دون محرم إذا كان خوفها في سفرها أضعف وأقل مفسدة من بقائها في بلاد الكفر. انظروا، أليس هذه مفسدة كبيرة؟ امرأة تسافر من دون محرم في ذاك الزمان مفسدة كبيرة، لكن لماذا؟ لأن بقائها في بلاد الكفر أشد خطرا عليها. فامرأة ضعيفة تسافر وتهاجر، كيف يكون حالها وكيف يكون زادها وما ضيعهم الله؟ فينبغي أن يعلم وأن يكون المؤمن على يقين من أمره أنه إذا أراد السلامة فلن يضيعه الله، وإذا كان الإنسان في وقت الاستعداد ومع هذه الظروف التي تحصل خصوصا في بلاد فرنسا، والآن وللأسف سمعت بلجيكا وهولندا تنهج هذا النهج، فإذا من باب تخفيف الشر يهاجر هجرة كهجرة أهل الحبشة الهجرة الأولى، هاجروا من بلاد كفر إلى بلاد كفر، لكن كفر أخف من كفر، كفر أخف من كفر، وهذا يستطيعونه. هؤلاء الذين يجدون المضايقة في فرنسا يذهبون إلى سويسرا، يذهبون إلى ألمانيا، يذهبون إلى السويد، يذهبون إلى النرويج، يذهبون إلى بريطانيا، يستطيعون أن يذهبوا إلى هذه البلاد، وبهذا يسلمون من هذا الشر الحاصل في الوقت الحاضر. ولا يعني ذلك الرضا كذلك في هذه البلاد، هي كذلك بلاد كفر، ولكن حتى يستعدوا للخروج، يعجلوا بالخروج من موضع الضر إلى موضع أخف ضرا وشرا وفسادا، كما فعل المسلمون في الهجرة الأولى، خرجوا من مكة بلاد كفر إلى الحبشة وهي بلاد كفر، لكن كفر أخف من كفر. ولهذا أفتى شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله الإخوة الذين لقوا الأذى بالذهاب إلى إخوانهم في برمنجهام، وليس شرط، لكن لأن الشيخ علم أن هؤلاء لهم منع، على أن الآن الأحوال حتى في بريطانيا كذلك قتل وقتال بين المسلمين والكفار، إذا صار مسلم خاليا يعتدي عليه الكفار وربما يقتلونه، وبعض جهلة المسلمين ينتقمون، فلا يأمن المسلم على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله، ولا تأمن المرأة على نفسها ولا عرضها ولا مالها بسبب البغي والعدوان الذي يحصل هناك، وخصوصا أنه إذا بغي على المسلم فالمسألة فيها نظر، وأما إذا عدي وبغي على كافر فجريمة لا تغتفر، هذا ميزان الكفار، دم الكافر جريمة لا تغتفر، ودم المسلم مسألة فيها نظر، يبحثون ويحققون وينظرون، فيبحث عن مكان آمن. والذي علمت من الإخوة هناك بعض الجهات هادئة مثل لوكسمبورج مثل السويد والنرويج وبعض الدول هذه، وإذا كان بعيد عليهم فعندهم ألمانيا، عندهم إيطاليا، بعض الدول يستطيعون أن يذهبوا إليها ويكون لهم فسحة ولن يضيعهم الله سبحانه وتعالى. يقول: الاعتداء على المسلمين والمساجد صار أكثر في بريطانيا من غيرها منذ الأحداث الأخيرة. نعم، كما نبهت هو كذلك، فلذلك كما قلت كلام الشيخ عبيد قديم، والآن الأحداث اشتدت على المسلمين في بريطانيا، وأعرف الكثير من الإخوة والحمد لله وفقهم الله فخرجوا من بريطانيا، منهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من أتى إلى اليمن، ومنهم من ذهب إلى بلاد أخرى. وهكذا المسلم ينبغي أن يتقي الله ويحرص على سلامة دينه، فسلامة الدين لا يعدلها شيء. بعض الناس وللأسف تعود حياة الترف، تعود حياة الترف، ما يستطيع أن يترك ذاك الترف، ما يتحمل كهرباء تتقطع ويحمل الغاز على ظهره والقمامة في كل مكان ويمشي ويمسك أنفه من الذباب، ما يتحمل هذه العيشة، يريد حياة الترف. مع الكفر ترضى بهذا الترف؟ يعني تبيع دينك لأجل أشياء ليست لك، مناظر خضراء ليست لك، هي لغيرك، وإيجارات تدفع الأموال الكثيرة، يعني تأخذ كثير وتدفع كثير. أكثر الإخوة هناك عليهم ديون، يستلم 1000 يورو 1500 يورو تذهب كلها من أول ما تأتي، ديون للإيجار، للسيارة، لكل شيء، للدراسة، لكل شيء، فما يأتي آخر الشهر إلا وعليه ديون. إذن ما الفائدة؟ أنت تعيش للدنيا، فماذا تريد بالدنيا؟ والدين ينقص، وأولادك يؤخذون منك، ودينك يضعف، والكفار يتسلطون، وغير ذلك من الأمور الأخرى. طيب، هذا يقول: ما حكم الذين يجعلون الإزار وهو ضيق في جسده كما يرى كثيرا في الأولاد ومن الرجال؟ وإذا رأيت هذا الضيق فإنه يشبه بعض ألبسة النساء لا يتزين، وبعض الناس لا يبالون وكأنه أمر عاد، يصلي وإزاره ضيق جدا. انصح، وإذا كنت تخاف سوء الظن وغير ذلك اجعل غيرك ينصح، اجعل غيرك ينصح، فينبغي أن يراعى التستر، فالحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى النساء لا تلبس الضيق، حتى بين النساء لا تلبس الضيق. نعم، لزوجها، هي بينه وبين زوجها بغير تشبه بكافرات ولا فاسقات، والله تعالى أعلم.